الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
الإذاعة الجزائرية تقدم أبو الطيب المتنبي، مسلسل يصور أهم مراحل مسيرة عبقري الشعر العربي. أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواقي. مهندس الصوت العربي التومي. أبو الطيب المتنبي من إخراج العربي مواقي.
الحلقة 12.
سأسمعك يا عائشة القصيدة التي سأنشدها أمام كافور.
هاتيها يا أبا الطيب، إني في شديد الشوق إلى سماعها.
اسمعي إذن. من الجآذر في زي الأعاريب، حمر الحلى والمطايا والجلابيب، إن كنت تسأل شكا في معارفها، فمن بلاك بتسهيد وتعذيب؟ لا تجزني بضننبي بعدها بقر، تجزي دموعي مسكوبا بمسكوبي. سوائر ربما سارت هوادجها منيعة بين مطعون ومضروب، وربما وخدت أيدي المطي بها على نجيع من الفرسان مصبوب. كم زورة لك في الأعراب خافية أدهى، وقد رقدوا من زورة الذيب. أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغري بي.
متى كانت هذه الزورة يا أبا الطيب؟
هذه زورة الخيال يا سيدتي، فإن رجلي لم تحملني مرة إلى فاحشة.
والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ صدق الله العظيم.
قد وافقوا الوحش في سكنى مراتعها، وخالفوها بتقويد وتطنيب. جيرانها وهم شر الجوار لها، وصحبها وهم شر الأصاحيب. فؤاد كل محب في بيوتهم، ومال كل أخيد المال محروب. ما أوجه الحضر المستحسنات به كأوجه البدويات الرعابيب؟ حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب.
انظر يا أبا الطيب، هل ترى في وجهي تزيينا أو تطرية؟
إن حسنك يا سيدتي من صنع الله، وأرجو أن يصونه عز وجل.
إن هذا الحسن يهيم بحسن آخر لا يرى بالعين.
ما هو هذا الحسن الذي لا يرى بالعين؟
نعم، إنه يهيم بحسن الروح، بجمال العبقرية.
هذا خير أنواع الحب.
ولكن صاحب هذه العبقرية نافور، لا يريد أن يلقي عنانه.
يا عائشة، أنت تعلمين أن قلبي قد نهبته المطامع وتقسمته الآمال، وأخشى أن لا يجد فيه الحب متسعا للهو والمرح.
ولكنه حب قدسي ملائكي، ليس فيه لهو ولا مرح.
لقد كنت دائما أنفر من الحب، خشية أن يصدني عما يعترج في نفسي من مطامح، حتى أبصرتك أول مرة وصاح صوت في أعماق نفسي فأسكته. ذلك يا عائشة لأنني رجل وهب حياته للمجد وألقى بنفسه بين شفار سيوف، تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما، ولا سالكا إلا فؤاد عجاجة، ولا واجدا إلا لمكرمة طعما. يقولون لي: ما أنت في كل بلدة وما تبتغي؟ ما أبتغي جل أن يسمى.
إني لا أحبك إلا لأجل هذا ولأجل مثله. أحبك حبا قدسيا عذريا تنزه من كل دنس الدنيا وسما فوق كل مآرب، فهل تعاهدني على ذلك؟
أعاهدك يا سيدتي، إن مثل هذا الحب هو الذي طلبه أكثر الناس فلم يجدوه فزهدوا في الدنيا وفي الحياة. إن مثل هذا الحب هو الذي ينفخ في المرء روحا علوية تدفع به إلى عظائم الأمور وتنير له طريق المجد. الآن فقط وجدت ما يعسيني في هذه النكبة الفادحة التي قذفت بي إلى هنا لأمدح الأسود.
إيه، لقد طار عصفورك من القفص يا أبا بكر.
ماذا تقصد يا جعفر؟
أقصد أن نسرا جارحا طار إلينا من الشام، ثم ما زال يحوم حول العصفور حتى اختطفه وأنشب فيه مخالبه.
أفصح بالله يا ابن الفرات.
إني أقصد المتنبي، فقد سبى قلب عائشة، أو هي التي سبت قلبه.
كيف؟ أجاد أنت؟
هجل، فقد بلغني أنهما يلتقيان في دارها كل مساء لرواية الشعر والتحدث في الأدب.
ومن من علمت هذا؟
إن هذا الأمر لم يعد سرا يا أبا بكر، فالصبيان يتغنون بهذا الحب في جميع الأزقة ويلفقون له الأغاني والأهازيج ثم يترنمون بها. أفق يا أبا بكر، أفق.
العابدة، لقد قلت حين مصدرت حبي بأنها امرأة شادة لا رغبة لها في الرجال، فكيف تهفو الآن إلى هذا الأفاق؟ ويل لهما مني.
رفقا بالفتاة يا أبا بكر، فماذا تستطيع هي أو غيرها أمام إغراء شاعر فتاك كالمتنبي هذا؟
ويل له مني، إني سأنتقم من هذا الوغد اللئيم يا جعفر، شر انتقام.
لكن كيف يمكننا الانتقام منه؟
هذا أمر في منتهى اليسر، فإن في شعره الذي يتبجح بالإجادة فيه حبالا تكفي لخنقه.
لكن كيف ذلك؟ إني لم أفهم بعد.
ستعرفه في أوانه يا ابن الفرات. أين مولانا الأستاذ؟
إنه في قاعة الحكم.
هلم بنا إليه.
هيا.
أهلا بالوزيرين، هل من حاجة قدمت بكما؟
هذا المتنبي الشاعر يا مولانا، أخشى أن يثير قدومه علينا شرا مستطيرا.
وأين عيونك وجواسيسك؟ أين أصحاب الأخبار الذين تتباهى بأنهم يعلمون همسات الصدور وخلاجات الخواطر؟
من هؤلاء يا مولانا علمت كل شيء.
ماذا علمت؟
علمت يا مولانا أنه يتصل في السر بفاتك عدوك اللدود، وأن الرسل بينهما في جيئة وذهاب، وعلمت أنه اجتمع به منذ أيام في الصحراء في جنح الليل البهيم، وجرت بينهما محادثات، وأخشى أن أقول مفاوضات.
أقلت فاتك؟ فاتك المجنون؟
نعم نعم يا مولانا، هو فاتك نفسه، ذلك الذي حاول منازعتك الملك والوصاية على ابن مولانا فنفيته إلى الفيوم.
عجبا عجبا، وفي أي شيء يفاوضه هذا الشاعر؟
يفاوضه على الملك يا مولانا، يفاوضه على أن الدولة تكون بينهما بالسوية، لفاتك قيادة الجيوش ولهذا الأفاق حكم البلاد وسياستها.
هكذا هكذا. وأين يذهب كافور؟
هذه هي مولانا أوهام لا يمكن أن تتحقق، وإن سيوفنا وقلوبنا صور حول عرشك الكريم.
هذا المتنبي لم يفطر منذ قدم علينا من مضايقتنا والإلحاح علينا في أن نوليه ولاية، كأنه جاء إلى هنا فاتحا لا شاعرا مستجديا. لقد أكرمنا وفادته وأجزلنا له الصلات ونثرنا فوق رأسه الذهب والفضة، ولكن شيئا من هذا لم يقنح ولم ينهه أو يقلل من عزيمته. إني أعرف هذا الصنف من المخاطرين، نعم إنه فيما يزعمون ادعى النبوة، وهل يصعب عليه إذا نال ولاية أن يدعي ملك مصر كلها؟
إن كل قصيدة له في مدح مولانا ليست إلا إلحاحا في طلب هذه الولاية، ولا يقصد اللئيم من هذا إلا أن يصارح الناس بأن مولانا لا يستحق المدح، وأنه إنما دفع إلى مدحه ليتوصل إلى مآربه، ثم إنه يتدرج في شعره مطالبا بهذه الولاية تدرجا خبيثا. وأعتقد أن مرماه البعيد أن يجعل من هذه الولاية ذريعة لالتهام مصر. يقول أولا:
يا أيها الملك الغافي بتسمية في الشرق والغرب عن وصف وتقليب، أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون محبا غير محبوبي.
ثم يلحف في قصيدة أخرى فيقول:
فإن نلت ما أملت منك فربما شربت بماء يعجز الطير ورده، ووعدك فعل قبل وعد لأنه نظير فعال الصادق القول وعده.
ثم تدفعه العجلة فيقول في قصيدة أخرى:
ولو كنت أدري كم حياتي قسمتها وصيرت ثلثيها انتظارك فاعلمي، ولكن ما يمضي من العمر فائت فجد لي بحظ البادر المتنغم.
هجل هجل يا أبا بكر، ولقد بلغ القمة في الإلحاح وسوء الأدب في حق مولانا في قصيدة عيد الفطر حين يقول:
أبا المسكي، هل في الكأس فضل أناله؟ فإني أغني منذ حين وتشرب، وهبت على مقدار كفي زماننا ونفسي على مقدار كفيك تطلب. وإذا لم تنط بي ضيعة أو ولاية فجودك يكسوني وشغلك يسلب.
وما رأيك في هذا الشعر يا ابن الفرات؟
هذا شعر لا يسمعه سامع إلا اعتقد أن مولانا بخيل على شعرائه وقصاده، وأن شاعره هذا في غاية الجرأة عليه والاستهانة بمكانته.
إنه رجل قليل الأدب.
ثم أعتقد يا مولاي أن هذا الرجل يلبس بيننا غير ثوبه، وأنه جاسوس أرسله إلينا ابن حمدان ليطلع على أسرار دولتنا، فابن حمدان يا مولاي لا ينسى هزيمتكم له في دمشق، وهو وقد أكل الحقد قلبه يريد أن يثأر لنفسه وأن يمهد بجيشه سبيلا لفتح مصر.
ذلك أبعد إليه من لمس نجوم السماء.
لا شك في ذلك يا مولانا،
ولكن ما معنى أن يدعي هذا الشاعر أنه غاضب سيف الدولة وناصبه العداء وفر من حلب تحت أستار الليل، ثم لا يكاد ينشد قصيدة أمام مولانا إلا وفيها حنين لسيف الدولة؟
إن هذه في رأيي مسائل بالغ الشاعر في كتمانها، فظهرت على الرغم منه في فلتات لسانه. ففي أول قصيدة أنشدها أمام مولانا ترك مصر وصاحبها واتجه بتشوقه وهيامه إلى حلب وصاحبها، ثم جرى بعد ذلك في شعره على هذا النسق، فهو يقول:
فراق ومن فارقت غير مذممي، وأم ومن يممت خير ميممي، رحلت فكم باك بأجفان شادن علي، وكم باك بأجفان ضيغمي، وما ربة القرط المليح مكانته بأجزع من رب الحسام المصمم، فلو كان ما بي من حبيب مقنع عذرت، ولكن من حبيب معمم. رمى واتقى رمي، ومن دون ما اتقى هوى كاسر كفي وقوسي وأسهمي.
ثم يرمي بآخر قناع فيقول وكأنه يخاطب ابن حمدان:
أغالب فيك الشوق والشوق أغلب، وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب، أما تغلط الأيام في بأن أرى بغيضا تنائي أو حبيبا تقرب، عشية أحفى الناس بي من جفوته وأهدى الطريقين التي أتجنب.
أتعرف يا مولانا من أحفى الناس به؟
أنا طبعا، أنا الممدوح بهذه القصيدة.
كان يجب أن يكون الأمر كذلك يا مولانا، ولكنه يقصد هنا ابن حمدان.
ويل للمرائي.
وهل تعرف يا مولانا بأن أهدى طريقيه التي يتجنبها هي طريق حلب؟
ويل للفاجر، لقد كنت أظن أن الإنسان عبد الإحسان، ولكن يظهر أن من الناس من تطغيه النعمة وتبطره المودة. ولكن هذا الشعر كله لا يساوي عندي هذه الدبابة الحائرة فوق زجاج النافذة، فإني لا آبه له. ولكن الذي يهمني حقا يا أبا بكر هو تلك المؤامرة التي ينسج خيوطها مع فاتك، فخذ حذرك يا أبا بكر. نعم،
أمر مولانا، إني سأشرف بنفسي على تتبع خيوطها واستكشاف خفاياها.
ابعت جواسيسك حول الفيوم وفي حواشي الصحراء.
أمر مولاي.
أما أنا فسأظهر للشاعر كأنني لا أعلم شيئا، وسأبالغ في إكرامه حتى تهدأ نفسه ويطمئن، فإننا نخشى أن يفلت من أيدينا. ولو تمكن هذا الشاعر المتشدق من الفرار منا كما فر من ابن حمدان لملأ الأرض بهجائنا، ولا أصبح اسم كافورة سبة الأبد وأضحوكة الأجيال. اصغي لي، اصغي لي يا ابن الفرات.
نعم يا مولاي.
ابسط له وجهك وانظر الحب لطائرك حتى يقع في الفخ.
أمر مولاي. الشاعر أبو الطيب يطلب مقابلة مولانا.
دحو يدخل، دحو يدخل.
أمر مولانا.
تفضل تفضل، قل ما عندك دون حرج يا أبا الطيب.
لقد بعث إلي أبو شجاع فاتك يا مولانا منذ قدمت إلى مصر، بعث إلي برسائل حب وترحيب، ثم والى علي من هباته وصلاته ما أثقل ظهري وأوهن كاهلي، حتى رأيت يا مولانا أن الترك مدح مثله لؤم لا يليق بمثلي. لهذا جئت يا مولانا أستأذنك في مديحه وأداء هذا الدين الذي أصبحت لا أستطيع احتماله. فهل يأذن مولانا لشاعره بأن يشدو بمديح فاتك؟
ما عليك من بأس يا أبا طيب، فإنه يسرني أن يستحق أحد قادتي مديح مثلك. قل فيه يا أبا طيب ما تشاء وأجد ما طوعتك الإجادة. تذكرت يا جعفر.
نعم يا مولاي.
جاءتني اليوم رسالة من أهل صيدا يشكون فيها من واليهم ويعددون مظالمه، وأخشى أن يكونوا في شكاياتهم صادقين، فقد سمعت من قبل كلاما كثيرا يدور حول هذا الوالي، وأنه يعبث بالحقوق ويأخذ الرشوة. أسمعت بشيء من ذلك يا جعفر؟
مع الأسف نعم يا مولانا. وقد حاولنا إصلاحه بالنصيحة والصبر، فكاد يفسد علينا أمرنا بالتمادي في ظلمه.
قل لي يا أبا طيب.
نعم يا مولانا.
ما رأيك في ولاية صيدا؟ إنها ولاية واسعة وافرة الخيرات.
إنني سأكون أعدل وان لها وأوفى وال لك يا مولاي.
سننظر إذن في الأمر يا أبا طيب. الأمور كما تعلم مرهونة بأوقاتها، وسيكون كل شيء خيرا إن شاء الله.
إن شاء الله يا مولاي. يا للنبأ العظيم، يا للحدث الجلل، لأجل هذا قدمت إلى مصر، ولأجل هذا تدنيت إلى مدح الأسود ولاقيت صنوف الاتحاد من عظماء مصر وعلمائها. لا شك أن العزة لا تنال إلا بشيء من الذل، والعظمة لا تنقص إلا بخضوع النفس. لقد كنت حقا مصيبة حينما هجرت سيف الدولة وقصدت كافورة، ولطالما ظننت أني ضللت السبيل وأنني بعت نفسي للأبالسة، ولطالما عفت نفسي عن هذا، ولطالما صور للخيال أن الأسود يعبث بي ويمنيني الأماني كذبا وصورة، وأنه يشد رقبتي بخيط من الوهم. ولكنني ظلمت العبد، إنه رجل وفي صادق أمين، إنه كان يطاولني ليختبرني ويبلوني. فالولايات طبعا شأنه عظيم، ولا تكفي أشهر لاختيار من يصلحون لها. نعم نعم، الآن وقد طرس نفسي وألم بنواحي عظمتي، أخذ يعلن ما أخفي ويجهر بما كتم. ولكن ماذا سيكون أمري مع فاتك الذي عاهدته في الصحراء أن أكون عونا له في انتزاع الملك من كافور برأيي وسيفي وشعري؟ وهو الذي كذلك وعدني بأخصب ولايات مصر وأدرها خيرا. حقيقة لقد تعجلت المفاوضة مع فاتك، وكان من الحسم أن أصبر قليلا حتى أيأس تمام اليأس من كافور. ولكن ما لي أبيع حاضرا بغائب، وما لي أطلق أملا في يدي لأنتظر أملا حائما، وما لي أضيع حقيقة واقعة بوعد موهوم. لا، إني سأخلص لكافور وسأكون أوفى خلصائه وأصدق أمرائه.
موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل
وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا.
أبو الطيب المتنبي. أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواكي.